إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله عليه في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم خاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، أي العلم من الحرير يكون في الثوب ما لم يزد على 4 أصابع. فانتهينا من حديث البراء بن عازب، والدور على حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق عبد الله ابن عكيم، ومن طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا سعيد بن عمرو ابن سهل ابن إسحاق ابن محمد ابن الأشعث ابن قيس، ولعل هذا يعني أطول اسم من شيوخ الإمام مسلم رحمة الله عليه، سعيد بن عمرو ابن سهل ابن إسحاق ابن محمد ابن الأشعث ابن قيس. قال: حدثنا سفيان ابن عيينة قال: حدثنا سفيان ابن عيينة سمعته يذكرهم، الذي يقول سمعته يعني سعيد بن عمرو يقول سمعته، أي سمع سفيان، أي سمع سفيان. عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، أي مدائن كسرى التي فتحها المسلمون، كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة أي طلب من يسقيه، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة، جاءه دهقان، والدهقان يعني هذا يعني الأصل أنه يعني زعيم فلاحي العجم، على ما يبدو جاءه دهقان يعني رجل من العجم له قدر في قومه، قال: بشراب في إناء من فضة، أي من فضة خالصة، وما حكم المضبب والمخلوط والمطلي؟ نريد أن نعرف أحكام هذه الثلاث. إذا كان الإناء مضببا يعني المكان الذي يشرب منه يكون عليه قطعة من الفضة، هذا معنى المضبب. فالمضبب المكان الذي يشرب منه تكون عليه قطعة من فضة، بحيث أن الشارب يعني يضع فمه على هذه القطعة، هذا المضبب. قال والمخلوط، المخلوط يعني تخلط الفضة مع غيرها، كأن تخلط فضة مع نحاس أو مع حديد، فلا تكون فضة خالصة. والمطلي أي أنه من الخارج يطلى بالفضة وإن كان هو من مادة أخرى. فما حكم هذه الثلاثة أيها الإخوة؟ ونضم إليها رابعا وهو المسلسل بسلسلة من فضة. لو انكسر الإناء مثلا فيمكن أن يعني هذا المكان الذي كسر الذي يسمى الشعب يعني الفتحة يعني، فيمكن أن يضم إلى بعضه ويخزن بفضة. فإذا هذه يعني أربعة أنواع: المضبب والمخلوط والمطلي والمسلسل بالفضة. أما المسلسل بالفضة ففي البخاري أن إناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر، فجعل في مكان الشعب سلسلة من فضة، فعلم أن هذا يجوز. فيجوز أن يعني تستخدم الفضة في معالجة الإناء المكسور. وأما المضبب فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه كان يعني له إناء وفيه ضبة من فضة وفيه ضبة من فضة، لكن هذا الذي جاء عن ابن عمر يعني تخالفه هذه الأحاديث، لأن الإنسان إذا وضع يعني ضبة من فضة من أجل أن يشرب من مكانها فهو في الحقيقة شارب يعني بالفضة. فهذا وإن كان جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح، إلا أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر أنه جاء عنه ما يخالف أيضا، جاء عن ابن عمر ما يخالف ذلك. هذا بالنسبة للمضبب. وأما المخلوط والمطلي فقد روى الدارقطني حديثا عن ابن عمر وفيه: من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، أو إناء، هذا هو الشاهد، أو إناء فيه شيء من ذلك يعني فيه شيء من الفضة أو من الذهب. فاستدل بهذا الحديث على أن المضبب والمخلوط والمطلي أيضا لا يجوز الشرب والأكل فيه، اعتمادا على هذا الحديث: أو إناء فيه شيء من ذلك. ولكن هذا الحديث أيها الإخوة إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وحكم عليه الذهبي بأنه منكر، وقال ابن حجر فيه رجل مجهول. ومع كل هذا فقد حسنه الدارقطني، فقد حسنه الدارقطني. الدارقطني روى هذا الحديث وإيش؟ وحسنه. وهذا مثال جيد، هذا مثال جيد لهذا الأمر الذي يعني أثير حديثا، وهو ماذا؟ وهو اختلاف المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف. كهذا الحديث الآن، هذا حسنه الدارقطني، والرجل الذي هو علة هذا الحديث لما ذكره ابن عدي في الكامل قال لا بأس به. فنرى أن المتقدمين يمشون هذا الحديث، وأما الذهبي فحكم عليه بالنكارة، وابن حجر حكم عليه بالجهالة، ووافقهم الشيخ الألباني على هذا. فنجد أن المتقدمين صححوا، وأن المتأخرين ضعفوا. وهذه قضية كبيرة الآن، مش من الآن، هذه قضية يعني في عصرنا، هذه التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف. فعلى كل حال أنت عرفت ما في هذا، وأن المضبب والمخلوط والمطلي يعني روي فيه هذا الحديث الذي اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه. وعلى كل حال أيها الإخوة، فلو نظرنا إلى العلة فإن المضبب والمخلوط والمطلي أيضا يعني يمنع، لأن الصورة الظاهرة واحدة. ومن هنا تعرف الساعة إذا كانت مطلية بذهب أو كان فيها يعني لو اعتبرنا هذه فيها قطعة من حديد وقطعة من ذهب، فهي أيضا يعني تحرم، لأن فيها شيء من الذهب، فيها شيء من الذهب كما في هذا الحديث، أو إناء فيه شيء من ذلك، فيه شيء من ذلك. قال فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به. رماه به، هذا معناه أن هذا الدهقان يعني ربما كان خادما يعني عند حذيفة رضي الله عنه، وإلا حذيفة ما يفعل هذا مثلا مع إنسان يلقاه لأول مرة. فرماه به وقال إني أخبركم أني قد نهيت، نعم إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، ألا يسقيني فيه. فحذيفة قد نهاه قبل ذلك عن أن يسقيه في هذا الإناء، فلما يعني سقاه فيه فرماه به. وفيه أنه يجوز يعني مثل هذا الزجر، كالوالد مع ولده في البيت مثلا، أو كالرجل مع خادمه إذا أمره بمعروف ثم هو لا يأتمر بهذا المعروف أو نهى عن منكر وهو لا ينتهي، فيجوز أن يزجره بمثل إيش؟ أن يزجره بمثل هذا. قال فرماه به. قال الإمام النووي وفيه تعزير من ارتكب معصية إن كان قد سبق نهيه عنها، وفيه أنه لا بأس أن يعزر الأمير بنفسه بعض مستحق التعزير. وفيه أن الأمير والكبير إذا فعل شيئا صحيحا في نفس الأمر ولا يكون وجهه ظاهرا فينبغي أن ينبه على دليله، لأنه سيذكر بعد ذلك لماذا هو رفض أن يشرب في إناء الإيش؟ في إناء الفضة. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير. والديباج والاستبرق يعني أنواع من الحرير، أنواع فخمة من الحرير. قال فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي فروة الجهني قال سمعت عبد الله ابن عكيم يقول كنا عند حذيفة بالمدائن فذكر نحوه ولم يذكر في الحديث يوم القيامة، فيكون هذا الفرق ممن أيها الإخوة؟ الأول ذكر يوم القيامة والثاني ما ذكر، فيكون هذا الاختلاف ممن؟ أي راوي؟ نعم الاختلاف من يعني من شيخي الإمام مسلم، فالرواية الأولى هي رواية سعيد بن عمرو، والرواية الثانية رواية ابن أبي إيش؟ ابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان بن عيينة، فيكون الاختلاف من شيخي الإمام مسلم. قال وحدثني عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح أولا عن مجاهد. فإذا انتبهوا، فإذا سفيان يقول حدثنا ابن أبي نجيح أولا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثنا سفيان يقول ثم حدثنا يزيد أنه سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثنا أبو فروة قال سمعت ابن عكيم. فإذا سفيان يكون عنده هذا الحديث من ثلاث إيش؟ من ثلاث طرق. قال حدثنا ابن أبي نجيح أولا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثنا سفيان يقول يزيد أنه سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثنا أبو فروة قال سمعت ابن عكيم قال فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم. هذا يقوله سفيان، فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم، والصحيح أن ابن أبي ليلى يعني رواه عن حذيفة، فيكون في مرتبة من؟ في مرتبة ابن عكيم. قال كنا مع حذيفة بالمدائن فذكر نحوه ولم يقل يوم القيامة. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن بن أبي يعني ابن أبي ليلى قال شهدت حذيفة استسقى بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة فذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة. قال وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثنا عبد الرحمن ابن بشر قال حدثنا بهز كلهم عن شعبة. دوما لما يقول كلهم يعني آخر واحد قبل إيش؟ قبل الحاء، يعني وكيع ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وبهز، فهؤلاء الأربعة كلهم عن شعبة بمثل حديث معاذ وإسناده، ولم يذكر أحد منهم في الحديث شهدت حذيفة غير معاذ وحده، إنما قالوا إن حذيفة استسقى. ففي فرق بين يقول شهدت حذيفة فهذا معناه أنه حضر ليش؟ أنه حضر القصة، بخلاف ما إذا قالوا إن حذيفة استسقى فهؤلاء يعني يمكن أن يكونوا رووا هذا عن غيرهم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة. طبعا في فرق بين عبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا الوالد هذا محدث، هذا من المحدثين وهو يعني مقبول في الحديث، وأما ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فهذا ضعيف في الحديث ولكنه معدود من الفقهاء، معدود من الفقهاء. قال: استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فإذن يجوز يعني استعمال آنية الإيش؟ آنية المجوس وآنية النصارى واليهود، لكن الأولى قبل يعني استعمالها الأولى غسلها، الأولى غسلها. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. طبعا لأن الشرب بيكون من الإناء، وأما الأكل فيكون في الإيش؟ في الصحفة. فإنها له في الدنيا، فإنها له في الدنيا. ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم، ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم له في الدنيا أنها مباحة له، بل هي حرام عليه، فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فنتنبه لهذا. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، وفائدة هذا أنهم يعذبون بتركهم لفروع الشريعة، فهم يعذبون على كفرهم، ويعذبون على ترك الصلاة، ويعذبون على شرب الخمر، ويعذبون على الزنا، ويعذبون على الربا. فالكفار مخاطبون بفروع الإيش؟ بفروع الشريعة. فليس قوله صلى الله عليه وسلم هي لهم أنها إيش؟ أنها مباحة لهم، أنها مباحة لهم، وإنما هذا إخبار عن الواقع، هذا إخبار عن الواقع، لأنهم هم الذين يستخدمونها. قال: وليس في الحديث حجة لمن يقول الكفار غير مخاطبين بالفروع، لأنه لم يصرح فيه بإباحته لهم، وإنما أخبر عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملونه في الدنيا، وإن كان حراما عليهم كما هو حرام على المسلمين. قوله: ولا تأكلوا في صحافها، جمع صحفة، وهي دون القصعة. ثم ذكر لنا الإمام النووي يعني الفرق بين هذه الآنية. فالصحيفة، الصحيفة تكفي واحد، الصحيفة يعني مثل الصحن، والمكيلة تكفي ثلاثة، والصحفة تكفي كم؟ تكفي خمسة، والقصعة تكفي عشرة، والجفنة يعني هي أعلى شيء، هي أوسع شيء. فإذا كما رتبها الإمام النووي رحمة الله عليه، القصعة تكفي عشرة، والصحفة خمسة، والمكيلة ثلاث، والصحيفة واحد، والجفنة هي أوسعها. قال: ولا تأكلوا في صحافها فإنها له في الدنيا. الحديث الذي بعد ذلك حديث ابن عمر، وهو مروي عن نافع وعن سالم، ويروي عن نافع جماعة، ويرويه عن سالم يعني جماعة آخر. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد. حلة سيراء، هذه الحلة من حرير من استبرق، حلة سيراء يعني فيها إيش؟ فيها مثل السيور، يعني مخططة كاللباس المخطط، يعني هي من حرير ولكنها إيش؟ ولكنها يعني 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 مخططة. فتجد مثلا، فتجد خطا يعني لونه خلينا نقول يعني غامق، والذي بجنبه فاتح، لكنه كله حرير. فهذا معنى سيراء، سيراء يعني يعني مخططة، خطوطها يعني منها، خطوطها منها. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فنستفيد من هذا ماذا؟ أنه من السنة تخصيص لباس ليوم الجمعة، تخصيص لباس ليوم الجمعة، وهذه سنة ضائعة، ما أظن أن أحدا يفعلها، حتى أنا ما أغفل عنها، أن الإنسان يشتري ثوب ويجعل هذا الثوب خاص بيوم الجمعة ويسميه ثوب الجمعة. وقد جاء هذا في حديث صريح رواه أبو داود، جاء هذا، جاء تخصيص يوم الجمعة بثوب في حديث رواه أبو داود. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما على أحدكم أن يجعل للجمعة ثوبين غير ثوبي مهنته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم، يعني ماذا يمنعكم، يعني ما الذي يمنع أحدكم أن يجعل للجمعة ثوبين يعني إزار ورداء غير ثوبي مهنته، لأنهم طبعا كانوا يلبسون الأزر والأرضية، نحن الآن نلبس القمص، فإذا نقول ما على أحدنا لو جعل اليوم الجمعة قميصا غير القميص الذي يذهب به إلى العمل والذي يلبسه في خلال الأسبوع. والشاهد هذا يعني يشهد لهذا هذا الحديث، قال فلبستها للناس يوم الجمعة، قال وللوفد إذا قدموا عليك، وفيه أن الإنسان يتجمل للوفد، فإذا أنت دعوت أناسا كضيوف في دعوة ما فتتجمل لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، من لا خلاق له يعني من لا نصيب له. فلم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على عمر تخصيص يوم الجمعة والوفد بثوب، وإنما أنكر عليه ماذا؟ أن هذه الحلة من إيش؟ أن هذه الحلة من حرير. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها حلل، بعد ذلك جاءت حلل أخرى من نفسها، يعني حلل من حرير، فأعطى عمر منها حلة. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم حلل من حرير أعطى عمر حلة منها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له قبل ذلك. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد، حلة عطارد، لأن هذا الرجل الذي كان يبيع هذه الحلل عند المسجد كان يسمى إيش؟ يسمى عطارد، يعني الحلة التي وجدها عمر تباع عند المسجد كان الذي يبيعها رجل يسمى عطارد. فقال: وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، أنا ما أعطيتك الحلة من أجل أن تلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. فيقول قائل: هذا معناه إن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، لأن عمر أعطى هذه الحلة من الحرير لأخيه المشرك. والجواب نفس الجواب الذي أجاب به إيش؟ ها؟ الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عمر. فنقول: عمر ما كساها أخاه من أجل أن يلبسها، وإنما من أجل أن يعطيها مثلا لنسائه، أو من أجل أن يبيعها. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا محمد ابن أبي بكر المقدم قال حدثنا يحيى ابن سعيد كلهم عن عبيد الله حا وحدثني سويد ابن سعيد قال حدثنا حفص ابن ميسرة عن موسى ابن عقبة كلاهما عن نافع، يعني مثل مالك عن نافع، فإذا مالك وعبيد الله وموسى ابن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك. قال: وحدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال: رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء، يقيم بالسوق حلة سيراء، يقيمها بالسوق يعني يعرضها للبيع. وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم. فقال عمر: يا رسول الله، إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك. وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء، فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب حلة، وقال: شققها خمرا بين نسائك. شققها خمرا، يعني تكون ايش؟ تكون يعني خمر، جمع ايش؟ جمع خمار، والخمار هو ايش؟ هو غطاء الرأس. الخمار هو غطاء ايش؟ هو غطاء الرأس. فإذا لا مانع ان المرأة يعني تجعل خمارها، خمارها الذي هو غطاء رأسها، يكون من الحرير، يكون من الحرير، إلا أنها يعني عند الخروج فلا تخرج بما هو يعني زينة في نفسه، وهذا من شروط اللباس، هذا من شروط اللباس الشرعي، ألا يكون زينة في نفسه. لا مانع أن يكون ملون، أن يكون يعني لباس المرأة ملون، لكن لا يكون زينة، لا يكون زينة في نفسه بحيث أنه يشد انتباه الرجال. قال: شققها خمرا بين نسائك. وسيأتينا رواية قال علي: فشققتها بين الفواطم. بين الفواطم، ممكن هذه الرواية تفسر هذه بين الفواطم، لأن زوجة علي هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله فشققتها بين الفواطم يعني بين النساء، إلا أنه يشكل على هذا أن علي يعني لم يتزوج على إيش؟ لم يتزوج على فاطمة. ها؟ أي نعم. فإذا يعني علم أن بين نسائك هنا ليس المراد زوجاته، وإنما المراد فاطمة زوجته، وفاطمة أمه، وفاطمة بنت حمزة، كما بين الإمام النووي رحمة الله عليه. بين الفواطم يعني فاطمة زوجته وفاطمة أمه وفاطمة بنت إيش؟ بنت حمزة. فإذا نقول بين نسائك هذه الرواية تفسرها الرواية الآتية بين الفواطم، بين الفواطم. قال: فجاء عمر بحلته يحملها، فقال: يا رسول الله، بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت. فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها، لتصيب بها، يمكن أن تبيعها، يمكن أن تبيعها، يمكن أن تعطيها لي لامرأة، وهكذا. وأما أسامة فراح في حلته، أسامة فهم اللبس، فراح في حلته يعني لبسه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظرا، عرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنكر ما صنع، فقال: يا رسول الله، ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها؟ فقال: إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. بين نسائك يعني ممكن تكون يعني زوجته، يمكن أن تكون أمه، أخته. الذي بعده: حدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى، واللفظ لحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: وجد عمر ابن الخطاب حلة من استبرق، حلة من استبرق تباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد، فتجمل بها للعيد وللوفد. فهذه الرواية فيها العيد أيضا، ونستفيد من ذلك أن الإنسان أيضا يتجمل في العيد ويلبس أحسن ما عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. قال: فلبث عمر ما شاء الله، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجبة ديباج، والديباج نوع فخم من الحرير، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تبيعها وتصيب بها حاجتك، وتصيب بها حاجتك. فإذا أيها الإخوة، إذا وقع في يد الإنسان شيء يحرم عليه ويحل لغيره، فيجوز أن يبيعه ليش؟ لغيره. وأما إذا كان هذا الشيء حراما على الجميع، فهذا لا يجوز إيش؟ لا يجوز بيعه، لأن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم إيش؟ حرم إيش؟ ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم إيش؟ ثمنه. فإذا نفرق بين هذا وهذا، فالشيء إذا كان حرام عليك ولكنه حلال لغيرك، فأنت تبيعه لهذا الآخر. معك مثلا خاتم من الذهب، خاتم من الذهب، وأنت تريد أن تتوب الآن، فتنزع هذا الخاتم لأنه حرام عليك، لكن يمكن أن تبيعه مثلا لامرأة، تبيعه لامرأة، وأما عندك تلفاز مثلا، تلفاز هذا محرم في جميع الأحوال، يعني طبعا الناس سيستغربون الآن تحريم التلفاز. الناس عندما طبعا يسمعون هذا يقولون كيف هذا، ونحن يمكننا أن نتحكم في هذا الجهاز ونسمع فيه ونرى فيه الأشياء المفيدة التي يعني لا بد منها. فيا أيها الإخوة، يعني هذا شيء ربما يكون غير عملي، يعني شيء غير عملي. الناس يقول نحن نتحكم فيه ولا نسمع فيه إلا الأشياء المفيدة، وهم في الحقيقة لا يصنعون. كإذا بنيت جامعة السلام وبركاته، وأبيح فيها الاختلاط بين الرجال والنساء، ويقولون لا، يعني الذي يريد أن يتمسك وأن يعني يكون عفيفا ما له دخل بالمرأة. سبحان الله، يعني نضعهم في النار ونقول لهم لا تحترقوا. فهذا يعني من الأشياء التي كما يقال يعني تحقيق المناط فيها غير صحيح. فكم الإنسان ادعى أنه يمكن أن يتحكم في هذا الجهاز وفي الحقيقة لا يستطيع التحكم. بل هذا الإنترنت هذا مهما حاول الإنسان أن يتحكم إلا أنه يعني يزل والعياذ بالله. وخاصة أن الإنترنت الآن يعني صار مشاع، صار ببلاش، وصار يعني تعلن إعلانات يمكنك أن تستخدم إنترنت مجانا. لكن عندما يعني في بعض البلاد عندما يريدون أن يحفظوا أولاد مثلا القرآن، يقول كل واحد يدفع 50 جنيه، كل واحد يدفع 100 جنيه، فعند القرآن يجمعون من كل. أما بالنسبة للإنترنت مجانا. ليش؟ لأنه مفسد أيها الأخوة. أنت عندما تدخل الإنترنت من أجل شيء معين، فتجد يعني يعرض من الصور ما هو المقصود الأصل من هذا الإنترنت. فكذلك موضوع التلفاز، وكم من أناس يعني يعيشون بدون تلفاز وهم على اطلاع بأخبار العالم أكثر من اللي عندهم تلفاز. أخبار العالم موجودة في الجرائد، تسمح في الراديو، وإلا ما فائدة أن الإنسان يعني يشوف يعني. فعلى كل حال يعني إذا إنسان تبنى أن التلفاز حرام وهو يريد أن يتخلص منه، فهذا لا يتخلص منه بالبيع، لأنه إذا كان يعتقد أنه محرم فهو محرم عليك ومحرم على الآخرين، فهذا لا يجوز التخلص منه بالبيع، وإنما التخلص منه يكون بالتحطيم. نعم. قال وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير. القباء يعني مثل العباية، لكن بيكون ايش يعني يربط من الايش من الوسط، فهذا القباء هذا يلبس في العادة في البيت عند النوم، او يكون مفتوح من الامام كامل ويعني ضيق من الايش ضيق من الوسط، يكون له حبل مثلا بحيث انه يربط على وسط الانسان، فهذا هو القباء، ويسمى فروج ايضا، يسمى قضاء ويسمى فروج. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته، فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له. فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي، قال قلت أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت؟ قال إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها. قال وحدثني ابن نمير قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب رأى على رجل من آل عطارد بمثل حديث يحيى بن سعيد، غير أنه قال إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها ولم أبعث بها إليك لتلبسها. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثني يحيى ابن أبي إسحاق قال قال لي سالم ابن عبد الله في الاستبرق قال قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه. فإذا هذا هو الاستبرق، أنه حرير غليظ. فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأيت عمر، نعم يقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم، غير أنه قال فقال إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا. الحديث الذي بعد ذلك حديث عمر، طبعا لا بد أن تصبروا لأن هذا الباب ما شاء الله باب طويل. حديث عمر رضي الله عنه يروى عنه من طريقين، من طريق عبد الله بن عمر ومن طريق عبد الله بن الزبير ومن طريق أبي عثمان أيضا، فإذا من ثلاث، ومن طريق سويد بن غفلة، أربع طرق يروى عن عمر من أربعة طرق. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر، وكان خال ولد عطاء. قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، العلم يعني العلم من الحرير، كأن يكون جيب مثلا أو تكون رقعة خلف ظهره. قال وميثرة الأرجوان، ميثرة الأرجوان. الميثرة كما أخذناه في المرة الماضية المياثر جمع ميثرة، وهي مثل الفرش الذي يجلس عليه الميثرة. والأرجوان، الأرجوان هذا صبغ أحمر شديد الحمرة، هذا الأرجوان ميثرة الأرجوان. وصوم رجب كله، فإذا ابن عمر يحرم ثلاثة أشياء: العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله. وإنما يصوم من رجب ما يستطيع، يعني رجب مثل بقية الشهور فلا يخصه بإيش؟ بالصيام. وكان عمر رضي الله عنه يعني يضرب المترجبين، وكان يغمس أيديهم في الطعام حتى يأكل، لأنه في الجاهلية كانوا يعظمون رجب، ولم يأتي في الإسلام شيء يعني بتعظيمه إلا أنه من الأشهر الحرم، إلا أنه من الأشهر الحرم، فهو من الأشهر الحرم، لكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخص بصيام كالمحرم وكشعبان وكست من شوال ونحو ذلك وكعاشر ذي الحجة التي ستأتينا إن شاء الله قريبا. فإذا الرجب يعني لا يصح في صومه حديث. فقال لي عبد الله أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ فكيف بمن يصوم الأبد؟ يعني أنتم لماذا تقولون أنني أحرم يعني صوم رجب كله وأنا أصوم الأبد؟ وكان هذا مذهب عبد الله بن عمر وابن عمر وعائشة أنه لا بأس بصيام الدهر، وطبعا هذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام الدهر. وطبعا لا تتعجبوا أيها الإخوة، تقول هو في حد بيصوم الدهر؟ أيوه في زماننا هذا، يعني أخبرني أحد الإخوة من تشاد أخونا آدم أنه كان عندهم رجل يسمى يعني داود كان يصوم الدهر دوما صائم في زماننا هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، قال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. فهو يقول فكيف بمن يصوم الأبد. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. فإذن هذا بحسب علم الصحابة، ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في 4 أصابع، فيجوز للإنسان أن يضع رقعة في الثوب بمقدار 4 أصابع. فابن عمر يقول فخفت أن يكون العلم منه. قال وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان قال فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالصة كسروانية. كسروانية يعني نسبة إلى إيش؟ نسبة إلى كسرى، يعني كأنها مصنوعة في بلاد فارس. جبة طيالصة قال لها لبنة ديباج. لبنة بمعنى رقعة في جيب القميص، رقعة في جيب الايش؟ في جيب القميص. فكانت جبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني فيها رقعة من الديباج يعني من الحرير. قالت وفرجيها مكفوفين بالديباج، فرجيها يعني الفتحة التي في الجب، الفتحة والذيل أيضا كان مكفوفا بالعيش بالحرير، فهنا يعني يمكن يكون خط بهذا الاتساع، يمكن أن يكون مكفوفا بالحرير والذيل والكم، فهذا كله مما يجوز. وفرجيها مكفوفين بالديباج. فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله جائز، آثار النبي صلى الله عليه وسلم المادية كشعره كجبته كعمامته، فكانوا يحتفظون بها ويغسلونها للمرضى يستشفون بها، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما تراه الإمام النووي دوما يذكر عند مثل هذه المواضع فيقول فيه التبرك بالصالحين وكذلك ابن حجر، فهذا غير صحيح، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لك أن تذهب إلى شيخ صالح مثلا وتقول له جيب الغطرة بتاعتك ما أغسلها عشان أصب غسالتها عليه، هذا لا يجوز، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نقول هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للرجال، لأن أصل الخطاب أن يكون للذكور. وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية الحديث المشهور لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذهبا وحرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فإذن هذا مذهب عبد الله بن الزبير وهو غير صحيح، لأن الحرير إنما هو محرم على الرجال. فقوله ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، نقول هذا من فهمه، كما مر الآن من عن ابن عمر لما رأى العلم قال فخفت أن يكون العلم منه، فردت عليه أسماء بهذا الدليل الواضح، أخرجت جبة النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها الحرير في جيبها وفي فرجيها. قال حدثنا أحمد ابن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان، وكان أميرهم عتبة ابن فرقد، قال يا عتبة ابن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك. شوف عمر رضي الله عنه كيف كان يعني يأخذ ولاته بالشدة، يعني حتى لا يتميزوا عن الرعية. عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان وبعد ذلك عهد عمر بن عبد العزيز، هذه عهود يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن تعود وأن تتكرر. فقال يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم يعني في منازلهم مما تشبع منه في رحلك، الذي أنت تأكل منه تؤكل الرعية. قال وإياكم والتنعم، إياكم والتنعم، لأن طبعا المسلمين لما فتحوا هذه البلاد بلاد كان فيها يعني رغد من العيش، فحذرهم عمر رضي الله عنه قال وإياكم والتنعم، وكأنه يذكر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته لما اعتزل نساءه صلى الله عليه وسلم فما وجد شيئا يرد البصر، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يوسع عليك، هؤلاء يعني كسرى وقيصر يتنعمون فادعو الله أن يوسع عليك. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم. فعمر رضي الله عنه لما المسلمون فتحوا هذه البلاد أذربيجان وغيرها قال وإياكم والتنعم، لأن هذا ضار على المسلم أيها الإخوة، زيادة التنعم والترفه يعني ضار بالمسلم. قال وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك، وزي أهل الشرك يعني هذا وزي أهل الشرك، هذه من الآثار العظيمة في هذا الباب، باب اللباس، وكم ابتلي المسلمون في لباسهم بلباس الكفار كما ترى الآن، يلبسون هذه البذلة مع الكرفط ويلبسون هذه البناطيل التي تجسم العورة ويلبسون هذه الأحذية التي طولها 3 أمثال القدم وغير ذلك، هذا كله من مشابهة أهل الشرك. قال وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذا الأثر الذي هنا في مسلم في غير مسلم جاء عن عمر زيادة على هذا، وقد ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين وحسنه أو صححه الشيخ مشهور حفظه الله، قال: أما بعد، يقول الإمام النووي: وقد جاء في الحديث زيادة في مسند أبي عوانة الإسفرايني وغيره بإسناد صحيح، قال: أما بعد، فاتذروا وارتدوا، يعني البسوا الإزار والرداء، ما تلبسوا هذه اللبوس الموجودة الآن. قال: فاتذروا وارتدوا وألقوا الخفاف والسراويلات، وألقوا الخفاف والسراويلات. نحن الآن نلبس السراويلات لأننا نحن غير معتادين للباس الإزار، فالإزار يعني يحتاج الإنسان عنده خبرة في لبس الإزار حتى لا تنكشف يعني عورته. لكن على كل حال، من تمكن من أن يعتاد لبس الإزار فهو أولى بلا شك، لأنه لباس العرب، لأنه لباس العرب. قال: وألقوا الخفاف والسراويلات، السراويلات يعني البنطلون يعني. قال: وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي الأعاجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا. تمعددوا يعني انتسبوا إلى معد بن عدنان الذي هو أصل العرب. شوفوا كيف كان معد يعيش وكونوا مثله. قال: واخشوشموا، أي من الخشونة. ترى الآن يعني بعض الشباب، صدقوني أيها الإخوة، تكون المرأة يعني أحسن منه في حركاته وفي لبسه وفي كلامه. قال: واخشوشموا واقطعوا الركب. لعله يعني الركب يعني التي تكون في سرج الفرس يضع فيها الإنسان رجله، ما أدري، لعله هذا. قال: وابرزوا وارموا الأغراض. وارموا الأغراض يعني هذا تدريب على الإيش؟ تدريب على الرمي. فهذا ما جاء في غير مسلم. نعم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما، يعني إلا هكذا. سيأتينا في رواية الآن أربع أصابع. قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب. قال: ورفع زهير إصبعيه. نعم، يعني في الكتاب الذي كتبه عمر. قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا حفص بن غياث، كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير بمثله. قال: وحدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، كلاهما عن جرير واللفظ لإسحاق. قال: أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة ابن فرقد، فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام: فرؤيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة. الطيلسان هو الثوب الذي له علم، الطيلسان الثوب الذي له إيش؟ له علم. فرؤيتهما يعني حسبتهما أو ظننتهما يعني ظننت هذين الإصبعين من الحرير أزرار الطيالسة. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتبر عن أبيه قال: حدثنا أبو عثمان قال: كنا مع عتبة بن فرقد بمثل حديث الجرير. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام، أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين. قال أبو عثمان فما عتمنا أنه يعني الأعلام، فما عتمنا يعني فما أبطأنا أنه يعني الأعلام، ما أبطأنا يعني هم فهموا أنه يعني الإيش، أنه يعني الأعلام، إصبعين يعني الأعلام التي تكون في الثوب. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول أبي عثمان. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار، ما شاء الله كل هؤلاء، عبيد الله أبو غسان زهير وإسحاق محمد بن المثنى وابن بشار، ستة من شيوخه. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا. وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر ابن الخطاب خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير، طبعا الجابية بالشام، إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، فإذا الرخصة وصلت إلى أربع أصابع. قال وحدثنا محمد ابن عبد الله الرزي قال أخبرنا عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وأما حديث جابر فيروى عنه من طريق واحدة، قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر واللفظ لابن حبيب، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما قباء، والقباء عرفناه هو الثوب المفرج المضموم وسطه، قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، ثم أوشك أن نزعه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لبسه أولا قبل ليش؟ قبل علمه بليش؟ بالتحرير. فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له قد أوشك، ما نزعته يا رسول الله؟ فقال نهاني عنه جبريل. فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه وأعطيتني فمالي، يعني إذا كان جبريل نهاك تعطيني أنا؟ قال إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه، فباعه بألفي درهم. وأما حديث علي ابن أبي طالب فيروى عنه من ثلاث من طريقين، نعم، من طريق أبي صالح عبد الرحمن بن قيس أبو صالح الحنفي، ومن طريق زيد بن وهب. قال إمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح هو عبد الرحمن بن قيس الحنفي يحدث عن علي قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرة فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه كما لبس من أسامة، نعم. فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عون بهذا الإسناد في حديث معاذ، فأمرني فأطرتها بين نسائي. أطرتها يعني قسمتها، أطرتها يعني قسمتها، يعني جعلها كالإطار، يعني الإطار يعني هكذا مستطيل أو مربع. وفي حديث محمد بن جعفر فأطرتها بين نسائي ولم يذكر فأمرني. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب واللفظ لزهير. قال أبو كريب أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي أن أكيدر دومة، دومة هذه مدينة تبعد عن المدينة 13 مرحلة والمرحلة 40 كيلو، يعني حوالي كم 520 كيلو، 520 كيلومتر. وكيدر دومة، كيدر بمعنى ملك يعني. فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم. وقال أبو بكر وأبو كريب بين النسوة، بين النسوة. نعم دومة 13 مرحلة والمرحلة 40 كيلو. وفي هذا الحديث جواز قبول هدية الإيش، هدية الكافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل هذه الهدية من هذا المشرك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسر عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. كساني أيها الإخوة لا يعني أنه إيش، أنه يلبسها، عرفت، لا يعني أنه يلبسها. فيمكن أن تقول لصاحبك مثلا أكسوك حلة حرير، يعني أشتري لك حلة حرير تعطيها مثلا لزوجتك لبنتك لأختك. فقول علي كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء ليس هذا يعني أنه يلبسها. قال فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه قال فشخطتها بين نسائي. وأما حديث أنس فقال الإمام مسلم حدثنا شيبان ابن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمر بجبة سندس فقال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها، لتنتفع بثمنها. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا. الذي بعده أيضا حديث أنس قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا مثل من شرب الخمر، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، في بعض الروايات أيها الإخوة وإن دخل الجنة، وإن دخل الجنة، لأن طبعا الجنة درجات، فيدخل يعني الجنة ولكنه لا يشرب يعني خمر الجنة. الذي بعده حديث أبي إمامة قال وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لم يلبسه في الآخرة، لم يشربها في الآخرة. طبعا هذان يعني هذه الألفاظ فيها قولان للعلماء، إما أنه لا يلبس ولا يشرب حتى وإن دخل الجنة، وإما أن يكون المراد أنه يعني يعذب بهذه الأشياء ثم بعد ذلك يعني يدخل الجنة ويكون مثل بقية أهل الجنة. طبعا يعذب إذا إيش؟ ها؟ إذا ما كان عنده حسنات أخرى تأكل هذه السيئات، لأن الأمر عند الله تبارك وتعالى بالميزان. الإنسان قد يأتي بسيئات، بسيئات عظيمة، لكن يأتي بحسنات عظيمة، بحسنات عظيمة فتحصل يعني مقاصة. وأما حديث عقبة بن عامر فمروي عنه من طريقين، قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فروج حرير، والفروج هو القباء، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب أولا، ثم لما نزل التحريم نزعه وطرحه، فخلع الصحابة خواتمهم وطرحوها، وهذا فيه الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذا اختبار للناس، يبيح الله تبارك وتعالى الشيء مدة ثم ينزل التحريم من أجل اختبار الناس هل يطيعون أم لا يطيعون. فلما نزل تحريم الحرير فالنبي صلى الله عليه وسلم نزعه نزعا شديدا. فالإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله إذا كان يعني يلبس شيء حرام فيجب عليه أن ينزعه في الحال إن كان مؤمنا، إن كان مؤمنا. ولذلك كان الخطاب بامتثال الواجبات وترك المحرمات كأنبياء أيها الذين آمنوا، أي إذا كنتم آمنتم حقا فاستجيبوا لله ورسوله، كما قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله إيش إن كنتم مؤمنين. ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين، لأن فيه طرف أيها الأخوة، فيه طرف ولا يليق بالرجل أن يلبس الحرير. فكذلك الإنسان لا ينبغي أن يكون عنده طرف يعني في لباسه وفي أموره، لأنه هذا لا ينبغي للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب بهذا الإسناد. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونتوقف عن الدرس إلى ما بعد الحج. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.